أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى. هذا الذكر وتلك السنة، أقبل تلك رياض الجنة.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع برنامجكم رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، حلقة جديدة من هذا البرنامج مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف. بارك الله فيك يا شيخ خالد.
جزاك الله خيرا دكتورنا، ربنا يحفظك.
الله يحفظك ويعزك. وأخي الحبيب الغالي فضيلة الشيخ محمود خليفة، بارك الله فيك يا شيخ محمود.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، وحفظكم من كل سوء.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. إن شاء الله تعالى نتحدث مع حضراتكم في هذه الحلقة عن الأمانة. الناظر إلى الواقع يعلم يقينا أنه يحكم العالم الآن ويدمر البشرية تدميرا من أسند ووسد إليه الأمر وهو ليس أهلا لذلك. لقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل السفيه، وفي لفظ الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة. وأيضا ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ أي متى تقوم القيامة؟ أي متى تقوم القيامة؟ فمضى صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي الفقيه: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي لفظ: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا أسألكم بالله، ألم يوسد الأمر إلى غير أهله في كل مجالات الحياة بلا استثناء تقريبا إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى؟ إذن من صور ضياع الأمانة أن يسند الأمر إلى غير أهله، والأمة الأمينة هي التي تقدم الأكفاء، هي التي تقدم من يصلح للزمان والمكان، والأمة الخائنة هي التي تقدم من لا يصلح للمكان والزمان. هذه هي الأمة الخائنة. لقد جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تستعملني؟ أي ألا تعطيني وزارة أو ولاية أو إمارة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب على منكبه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والله إنها أمانة عظيمة، أمانة كبيرة، مسؤولية عظيمة، ستسأل عنها أمام الله عز وجل. أياً كان حجم منصبك، وأياً كان حجم كرسيك الذي تجلس عليه، إنها أمانة أنت عنها مسؤول أمام رب العالمين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين. فالأمانة حمل ثقيل كبير. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تصور أن السماوات والأرض والجبال أشفقنا من حمل هذه الأمانة، ويتقدم الإنسان الجهول المجهال، الجهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، يتقدم الإنسان القصير العمر الضعيف الحول الذي تتحكم فيه الشهوات والرغبات، يتقدم لحمل هذه الأمانة. قال الله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. فمن أداها على مراد الله كان أمينا، ومن خانها كان ظلوما، نسأل الله العافية. بعض الناس يظن أن الأمانة تقتصر على الولاية فحسب. لا، الأمانة أوسع وأشمل من ذلك، ولكن أعظم الأمانات الولاية، أن تتولى أمر المسلمين، هذه أعظم الأمانات. وإن كانت الأمانة أشمل وأعم من ذلك، لقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. وقال أبو العالية: هي ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال بعض العلماء كمجاهد رحمه الله وقتادة رحمه الله، قال: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. الدين أمانة، الكلمة أمانة، الزوج أمانة، الزوجة أمانة، الأبناء أمانة، العلم أمانة، كل ذلك أمانة، ستسأل عنها أمام أحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه، يوم يظمأ الناس ويتعب الناس ويعطش الناس، ستسأل عن الأمانة التي تمنت عليها. بعض الناس يريد أن يتعرف على حال السلف مع الأمانة، كيف كان حالهم، كيف كان وضعهم مع الأمانة. هذا ما نسمعه ونستفيده من أخي الحبيب فضيلة الشيخ خالد، أسأل الله أن ينفع به. اللهم آمين.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا دكتور.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جاء رجل إلى بيت أحد الصحابة رضوان الله عليهم، سيدنا وثيلة بن الأصقع، واشترى ناقة ثم أخذها وانصرف. فخرج إليه وثيلة يجر رداءه، طبعا كان يعني السرعة لإدراكه، وقال له: أشتريت الناقة؟ قال: نعم. قال: إنها لحسنة جميلة. قال: نعم. قال: ماذا تريد بها؟ أتريد لحم أم سفرا؟ أتريد لحما أم سفرا؟ قال: أردت بها الحج. فقال: إن في خفها نقبا، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعني يجب على الإنسان إذا باع شيئا أن يبين ما فيه، ويجب على من سمع أو من يعلم أن فيها عيبا أن يبين ما فيه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج مسرعا ليبين عيبا في سلعة لم تكن سلعته، لكن لماذا؟ لأنها الأمانة. أمانة. وخرج سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، كان له شريك في تجارته يسمى بشرا، خرج بتجارة إلى مصر، فأرسل إليه أثوابا سيدنا أبو حنيفة وقال إن فيها ثوبا من صفاته كذا وكذا به عيوب فبين هذه العيوب لمن يريد أن يشتريها. فباع الرجل الثياب وعاد إلى أبي حنيفة رضي الله عنه فقال هل بينت العيب؟ فقال نسيت يا إمام. فقال ما جاءني من هذه التجارة أصولا وفروعا أتصدق به لله. لا إله إلا الله، هذا الثوب ثمنه 40 دينارا وأنت بعته 45، أخرج 45. قال لا، أتصدق بالمال أصولا وفروعا حتى لا يكون في بيتي دينار فيه شبهة. الله أكبر، ما هذا؟ هذه هي الأمانة، هذه الأمانة. وأختم بهذه القصة التي أعجبتني. امرأة صالحة عابدة زاهدة وجدت رجلا من علاماته الصلاح والتقوى فقالت إني أريد الزواج منك وإني أريد العفاف. فقال إني رجل متزوج وعندي أولاد. فقالت أنا أرضى منك بالقليل. فقال أنا رجل متزوج. قالت أنا أرضى منك بالقليل. فتزوجها فكانت على ما قالت، رضيت منه بالقليل فعلا. إذا جاءها في يوم في الأسبوع يوما في الأسبوع قبلت، وإن جاءها يوم في الشهر قبلت. وعاش على ذلك عابدين صالحين تقيين. فلما مات الرجل ولم يكن عنده من الثروة، كان عنده قليل من المال، فزوجته الأولى قالت لا تقسموا المال إن لنا فيه شركاء. ثم أخذت الجزء من نصيب هذه الزوجة وأعطته إلى ابنها الأكبر وقالت اذهب بها إلى فلانة. فلما جاء الولد كلمته من خلف الباب فقالت من؟ قال فلان. قالت ماذا تريد؟ قال أنا ابن فلان. قالت ماذا تريد؟ قال مات أبي. فبكت بكاء شديدا مريرا. ثم قالت له ماذا تريد؟ قال جئت إليك بنصيبك من التركة. قالت يا بني لقد تنازلت لكم عن نصيبي من التركة. نظرا لحالهم، انظر إلى هؤلاء القلوب الصافية النقية، سبحان الله، هي تريد العفاف فعلا ورضيت منه بالقليل. والله مما يدمي القلب، والله جاءني شاب أقسم بالله، فقال يا شيخ أنا في فتن، ذهبت إلى الجامعة ولا أستطيع أن أصبر على فتنة النساء، ماذا أفعل؟ جعلت أتفكر وقلت له تزوج يا بني. قال لا أستطيع، ليس عندي من المؤنة ما يستطيع أن يزوجني. ثم جعلت أفكر فقال لي هل يجوز لي أن أتزوج أرملة أو مطلقة؟ فقلت والله يجوز. قال أنت توافقني الرأي؟ قلت والله أوافق. تعف نفسك وتعف هذه المرأة. لماذا؟ أصبحنا في أزمة، الشاب يريد أن يعف نفسه، ماذا يصنع والفتن حوله من كل مكان؟ قلت يا بني والله إن رأيت أرملة أو مطلقة على دين وخلق فبادر بالزواج منها حتى تعف نفسك وتعفها. سبحان الله، ماذا نصنع؟ أصبح الزمن سبحان مليئا بالفتن. وامرأة أخرى، رجل تزوج امرأة على زوجته سرا فعلمت ولم تخبره، ثم مات الرجل. فلما أرادوا تقسيم التركة أخذت المال وذهبت به إلى هذه المرأة الزوجة الأخرى. فلما جاءتها بالمال وقالت هذا نصيبك، فقالت جزاك الله خيرا، خذي مالك وانصرفي. قالت لماذا؟ قال لقد طلقني قبل أن يموت. الله أكبر. الأولى حريصة على أن تدفع المال، والثانية حريصة على، سبحان الله، هذه هي الأمانة قديما وحديثا، لأن هناك أناس يخافون الله عز وجل. اللهم اجعلنا منهم.
جزاك الله خير شيخ خالد، ربنا يحفظك ويعزك. طبعا أيضا من يعني هذه القصص أن رجلا أراد أن يطلق امرأته، فأتاه بعض الناس وقال له لما تطلقها؟ فقال هذه أمانة، هذه أمانة لا أفشيها، يعني لا يريد أن يفشي سر امرأته أنه لماذا سيطلقها. ولما طلقها فعلا سأله بعض الناس لماذا طلقتها؟ قال مالي ولامرأة غيري. الله أكبر على هذا الفهم وهذا الخلق. أمانة، هو سيطلقها لم يفش سرها، طلقها أيضا لا يتكلم عنها،
مالي والامرأة غيري أمانة، أسأل الله أن يرزقنا الأمانة والصدق، وأن يباعد بيننا وبين الخيانة كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم آمين. نريد أن نعيش مع ثمرات الأمانة، الشيخ محمود سيتحفنا بذلك.
تفضل الشيخ. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
الله يحفظك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، اللهم صل على النبي محمد، ما اهتز في الجو تيار وما تلألأت في الآفاق أنوار. أما بعد، فالأمانة عظيمة جدا وهي عزيزة، قليلة قل من يتمسك بها. فمن علامات الساعة كما ذكر مشايخنا أن تقل الأمانة، حتى أنه يعني يكون يأتي على الناس زمان يقال إن في بني فلان رجل أمين وما به من الأمانة من شيء. لكن ثمرات الأمانة لهؤلاء الذين هم أمناء في خلق الله عز وجل، لهم أجر عظيم جدا ولهم ثمار عظيمة جدا. منها أولا أن الله عز وجل يؤدي عنهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه الله، قد يكون المعنى أتلف الله المال الذي أخذه، وقد يكون أتلف الله الآخذ والمال، وقد يكون أتلف الله الآخذ. الأمين هذا يأتي يوم القيامة في أمان. ونلاحظ يعني الترابط اللغوي أو القرب اللغوي، الأصل الجذري، الأمانة والأمان. فالإنسان الأمين يعيش في أمان الله عز وجل، لذا يأتي يوم القيامة، تأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم والأمانة بجانبي الصراط، في الوقت الذي يكون الناس في خوف عند الصراط، وحول الصراط ملائكة تقول: اللهم سلم سلم. يمر أصحاب الأمانات الأمناء ولا يشعرون بشيء من الخوف والفزع، لهم الأمن يوم القيامة بفضل الله ورحمته. أيضا الأمناء هؤلاء ينجيهم الله عز وجل من كل كرب. ولو نظرنا إلى أصحاب الغار الثلاثة، الثلاثة كانوا أمناء، فالأول كان أمينا على أبويه، والثاني كان أمينا على عرضه، والثاني كان أمين على عرضه، والثالث على مال غيره. الأول قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا. فهما أمانة لأنهما كبرا عنده، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. فهذا الرجل لم يقدم عليهما أهلا ولا ولدا. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ولأن الله علم صدقه وأمانته في ذلك فرج الله الصخرة شيئا. فبين الآخر وقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، كانت محبوبة إلى قلبه، ومع ذلك لما طلبها إلى نفسه يعني بالزنا هي وافقت، وكان وجلس منها مجلس الرجل من المرأة، إلا أنها لما قالت له اتق الله اتق الله. فهذا دليل على أنه يحمل ضميره وأنه أمين، فأعطاها الذهب وقام عنها مع حبه لها. ولو نظرنا لوجدنا أنه نجح في الاختبار وهي لم تنجح، لأنها لما ضاقت عليها الأمور مكنته أو كادت أن تمكنه من نفسها. أما هو لما قيل له اتق الله وهو في أوج شهوته اتق الله. الرجل الثالث استدل بأمانته على المال الذي كان قد اتفق مع العمال، قال: اللهم إني كنت استأجرت أجراء واتفقت معهم أن لكل واحد فرق من أرز، فعمل رجل منهم كعمل رجلين، فلما انتهى الأمر أعطى لكل واحد فرقا من أرز، فقال هذا الرجل: إني قد عملت كعمل رجلين. فقال: لا، ما اتفقت إلا على عمل رجل واحد. قال: فغضب فذهب وترك الذي له وانصرف. قال: فأخذت فرق الأرز هذا الذي لهذا الرجل، قال: فثمرته ونميته فبورك فيه حتى صار واد من الإبل، وواد من البقر وواد من الغنم وعبيد يرعون تلك الوديان. قال فجاءني الرجل بعد حين، كأن الرجل بعد سنوات أخذ يعني ضاقت عليه الأمور فأخذ يراجع دفاتره القديمة، فجاء إليه وقال يا عبد الله كان لي عندك فرق من أز أعطني إياه، لم يطلب أكثر من ذلك. قال فأخذته من يده وقلت انظر إلى كل هذه الإبل والبقر والغنم والرعاة إنها من مالك. قال فنظر إلي وقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، يعني رجل غني يستهزئ بفقير. قال فقلت لا والله لا أستهزئ بك، فهذا كله من مالك، فخذ ما شئت ودع ما شئت. قال فأخذه كله فاستاق. نحن نعرف أن طبيعة الإنسان حب المال، وتحبون المال حبا جما، ومع ذلك لما أخذ الرجل كل المال ما طمع هذا الرجل الأمين في شيء ولم يطلب منه أجرا على ذلك العمل، مع أن الأول لم يكن يعني بصاحب الكرم والجود لأنه لم يبق له شيئا، ومع ذلك قال فأخذه كله فاستاقه ولم يبق لي منه شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قال صلى الله عليه وسلم فانساحت الصخرة وخرجوا يمشون. أيضا يعني وأخيرا حتى لا نطيل وقد أطلنا، من ثمرات الأمانة البركة في الذرية. ولذلك لو نظرنا مثلا إلى إمام الحرمين الإمام الجويني عليه رحمة الله يقول كان أبي يتحرى الحلال جدا، قال فلما ولدت حرج أبي على أمي أن ترضعني أي امرأة. خلاص شدد جدا لأنه يعرف مصدر الدخل فيطعم زوجته من الحلال ويريد أن يأتي ولد أتى من هذا الحلال الصافي. قال وفي يوم من الأيام انشغلت أمي عني وأنا رضيع. قال فجاءت إحدى الجارات فلما رأتني وأنا أصرخ وأبكي قال أخذتني فألصقتني بسديها فأرضعتني. قال فجاء أبي وهي ترضعني، قال فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، من أذن لك بهذا؟ قال ثم أخذني من قدمي ونكس رأسي وأخذ يضع أصبعه في فمي، قال ويضع يده على بطني ويهزني ويقول كخن كخن أخرج هذا. قال الإمام الجويني فلم يتركني إلا وقد أخرجه. كان الإمام الجويني عليه رحمة الله في أثناء الحديث يتلعثم فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لعلها من أثار تلك المصة. شو سبحان الله.
جزاك الله خير شيخ محمود، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مر الوقت سريعا مع حضراتكم مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف، جزاك الله خيرا.
جزاكم دكتورنا ربنا يحفظك.
ربنا يحفظك ويعزك. وأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود خليفة، جزاك الله خيرا شيخ محمود. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى وبرنامجكم رياض الجنة فتابعونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. واسمع ولتطرب وتغنى، هذا الذكر وتلك السنة. أقبل تلك رياض الجنة.